بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أحمد الله جل في علاه على ما من به ويسر من هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا بكم في بيت من بيوته وبعد فريضة من فرائضه أن يجمعنا بكم في جناته غدا بإذن الله تعالى. وأشكر بعد شكر الله عز وجل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة مثل هذه الدورات النافعة التي تعنى بجانب الأمن الفكري، خاصة وأن المجتمعات اليوم تعيش على صفيح ساخن من التوترات الفكرية ومن النتوءات المنهجية. وكما أشكر القائمين على هذا المسجد، والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم. إخواني الأفاضل، إن الأمراض التي تصيب القلوب كما قال ابن القيم على نوعين: أمراض الشهوات وهي الذنوب والمعاصي، وأمراض الشبهات. وأمراض الشبهات هي المحدثات والأفكار الرديئة. والمرض الثاني وهو مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال أيوب السختياني رحمه الله: إن المبتدع لا يرجع. كل هذه النصوص تدل على أن من كان على فكر منحرف أو على هوى يظن أنه يحسن صنعا فلا يرجع عن قوله وفعله ورأيه، بل يتشبث به ويتمسك به. ألا وإن من أخطر الشبهات والمحدثات الموجودة في هذه الأزمنة التحزب. وعنوان المحاضرة في هذه الليلة ضمن هذه السلسلة المباركة الموسومة بوصايا للشباب عن خطورة التحزب، وسوف أسلط الضوء بإذن الله عز وجل على هذه الجزئية فقط، وإلا فالتحزب له جوانب كثيرة من التفاصيل والأطروحات والتضاعيف لا يسع المقام لذكرها، وإنما الحديث سوف يكون وفق هذا العنوان وهو خطورة التحزب. وقد ارتأيت أن أحور كلامي وأن أحضره من واقع التجربة من خلال مناقشة بعض الجماعات والأهواء ومن بعض المشاهدات، دون الرجوع إلى الكتب التنظيرية في هذا الباب، لأن الحديث إن نبع عن وصف واقع كان أوقع في القلوب. وقبل أن نزدلف إلى بيان المخاطر في التحزب، أود أن أقدم بين يدي ذلك بمقدمتين مهمتين تتعلقان بمفهوم التحزب. حينما نسمع كلمة الحزب والحزبية والتحزب، أنقل ثلاثة نقول عن علماء اللغة عن هذه الكلمة، وهي تجلي لنا معنى التحزب والأحزاب والحزبية. النقل الأول جاء عن ابن الأعرابي، وهو أحد علماء اللغة المشهورين، قال: الحزب الصنف من الناس والطائفة والجماعة، فتطلق على هذه الأشياء. النقل الثاني قال ابن النحاس، وهو أيضا من علماء اللغة، قال: تحزب القوم إذا تجمعوا. النقل الثالث عن ابن منظور صاحب اللسان، قال: حزب الرجل أصحابه الذين اجتمعوا على رأيه. هذه النقول الثلاثة تعطينا ثلاثية جميلة تبين حقيقة الحزب، وهي ثلاثة أشياء: مجموعة من الناس، الأمر الثاني الاجتماع، حصل بينهم الاجتماع، الأمر الثالث الاجتماع على فكرة أو رأي أو معتقد. فإذا الحزب يقوم على هذه الأمور الثلاثة: أن يكون هناك فئام مجموع من الناس، أن يحصل منهم الاجتماع، هذا الاجتماع يكون على فكر وعلى معتقد وعلى رأي. هذه النقطة الأولى حتى نتصور معنى التحزب. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، إطلاقات الحزب والأحزاب في النصوص الشرعية. إطلاقات الحزب والتحزب في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد ويراد بها جماعة المسلمين، يراد بها جماعة المسلمين، أي الجماعة العامة التي تكون مع الإمام. ومنه قول الله عز وجل: فإن حزب الله هم الغالبون. أضيف الحزب هنا إلى الله عز وجل، ووصفوا بالغلبة، وهم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان. ومن ذلك أيضا ما جاء عن الأشعريين من أهل اليمن لما جاءوا إلى المدينة وكانوا على مشارف المدينة، ارتجزوا أبيات قالوا: غدا نلقى غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، كما جاء في السنة لابن أبي عاصم. فأطلقوا الحزب، وإطلاق الحزب هنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من باب إطلاق الحزب على جماعة المسلمين، على جماعة الإيمان. هذه من إحدى الإطلاقات. وأيضا من الإطلاقات يرد إطلاق الحزب على الاجتماع على الأمور الدنيوية دون الأمور الدينية. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري في الحديث: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة وسودة، وحزب أم سلمة. فهذا ليس من قبيل الأمور الدينية، وإنما هو من الأمور الدنيوية. فالحزب يطلق على الأمور الدنيوية. وأما سائر إطلاقات الحزب غير ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد إلا على وجه الذم، إلا على وجه الذم. وهذا مهم لماذا؟ لأن بعض الجماعات الحزبية والأحزاب اليوم تحرص على شرعنة التحزب، ويقولون إن الحزبية والتحزب مشروعة من خلال الأدلة، فيستدلون بهذه الأدلة، إما أدلة عامة جاءت بوصف الحزب لأهل الإيمان وجماعة المسلمين، وإما أن يكون الوصف للحزب في الأمور الدنيوية فينزلونها على المعنى الخاص الذي يريدونه من الجماعات الحزبية، ولا شك أن هذا التنزيل تنزيل غير صحيح. نأتي إلى بيت القصيد من هذه المحاضرة، ألا وهي خطورة التحزب. من أول صور مخاطر التحزب عقد الولاء والبراء على مبادئ الحزب. الأصل أن الولاء والبراء لا يعقد إلا على شرع الله عز وجل، لا يكون إلا لله وللرسول ولأهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاية والمحبة تكون لله ولرسوله ولأهل الإيمان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. فهذا الباب من المقاصد الشرعية، أن تكون الولاية والمحبة والمودة منوطة بالإيمان، أن يحب الإنسان الله عز وجل ورسوله وأهل الإيمان. في الأحزاب الولاء والبراء يكون على مبادئ الحزب، فمن وافقهم في هذه المبادئ كان محببا قريبا شيخا، ومن خالفهم في هذه المبادئ كان مذموما مبعدا، بل ربما وسم ووصف بأوصاف منفرة كثيرة. ولذلك لا تعجب حينما ترى بعض الأحزاب تبغض الشيخ العالم الناصح صاحب السنة لأنه يخالف مبادئهم ويرد على أفكارهم، وعلى النقيض من ذلك تجدهم يحبون الشخص المنحرف أو المنحل أو غير ذلك لأنه يوافقهم على مبادئهم. فهذه ظاهرة خطيرة جدا، ومظهر من مظاهر الخطر أن يعقد الولاء والبراء على مبادئ الحزب، وهذا كثير سواء على أفكارهم أو على جمعياتهم أو على مراكزهم أو على أشياخهم، فمن وافقهم فقد وافق الحق في تخرصهم، ومن خالفهم فقد خالف الحق. هذا المظهر الأول من مظاهر خطر التحزب. الصورة الثانية والمظهر الثاني من خطر التحزب السرية. الأحزاب والجماعات الحزبية لا تظهر أفكارها للناس ولا تظهر اعتقاداتها في العلن. ولا شك أن الأصل في الإسلام الظهور، دين الله عز وجل ظاهر، ما نقوله في المساجد هو ما نقوله في البيوت، وما نقوله عند الناس في كل مكان. لا يوجد دين في الظاهر ودين في الخفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل يطلب الوصية منه صلى الله عليه وسلم، قال له اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وإياك والسر. الإسلام لم يبنى على السرية. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيتهم يجتمعون ويتناقشون دون عامة الناس في الخفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذه من مخاطرهم. الجماعات الحزبية تحرص على الخفاء، يحرصون أن تكون اجتماعاتهم من خلف الكواليس، لا يظهرون طرحهم وكلامهم وآراءهم، بل من يقرأ في أحوالهم أو ما ذكر ضمن بعض التحقيقات الأمنية التي أجريت في السنوات الأخيرة مع بعض هذه الأحزاب، يرى أنهم يحرصون أن يجتمعوا في أماكن مغلقة، وأن يجعلوا سياراتهم في أماكن متفرقة، وأن يغلقوا أجهزة الهاتف وغيرها من صور السرية. بل بعض الجماعات التي قبض عليها في الدولة وجدوا أن لديهم أوراق وملفات وضعت في سقف البيت فوق الديكور، وهذا من خوفهم. لماذا؟ لأن معتقداتهم وأفكارهم منحرفة، يخشون من إظهارها. فهذا من مخاطر الحزبية، وهي التعامل السري، وطريقتهم خفية في أفكارهم وفي مخططاتهم وفي تعاملهم. أيضا المظهر الثالث من مظاهر خطر التحزب التلون. أهل الحزبية يتصفون بالتلون، لا يأتون بوجه واحد ولا بقول واحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يعني الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقد جاء في الأثر العظيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إياك والتلون، إياك والتلون، فهم يظهرون للناس شيئا ويخفون شيئا. ربما يأتون للناس في باب تعليم أبنائهم القرآن وأخذهم إلى مجالس الذكر وإظهار الصلاح والإصلاح، وفي الباطن أهواء وبدع وانحرافات. فهم يتعاملون بالتلون مع فئتين من الناس: الفئة الأولى الحكام والمسؤولين، فإنهم يظهرون لهم المودة والموافقة مع أنهم يبطنون لهم الشر والمخالفة، بل إذا تيسر لهم النقض والتهييج والتأليب لما ترددوا طرف عين في ذلك. فهم يتقربون من ولاة الأمر ومن المسؤولين حتى يصلوا إلى مبتغاهم وغاياتهم. وأيضا يتلونون مع عامة الناس، يظهرون سمتا خاصا ليكسبوا القلوب، كما قالت الخوارج في الزمن الأول في عصر عثمان: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الناس لأجل هذا المظهر الديني يحبونهم، مع أنهم يخفون بعد ذلك الشر. أيضا من خطر التحزب رابعا الإمارات البدعية، الإمارة البدعية. لا يخفاكم أن البيعة في الإسلام لا تكون إلا للحاكم المسلم في البلد، لا تكون لغيره، وتلزم الإنسان وجوبا، تلزم الإنسان وجوبا. وقد جاء في حديث حذيفة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. وكل هذا تأكيد على مبدأ مهم، ألا وهو أن الإمارة لا تكون إلا للحاكم الشرعي في البلد، والبيعة لا تكون إلا للحاكم الشرعي. أما البيعات والإمارات الدعوية فهي محدثة مبتدعة في دين الله لا أصل لها، سواء كانت الأحزاب سياسية أو الأحزاب طرقية سلوكية، فكل ذلك من المحدثات، وإن سموها بغير اسمها. البعض يسميها عهدا، يقول أنا أعاهد رئيس الجماعة أو رئيس الحزب. نقول كل ذلك محرم، لأن البيعة والسمع والطاعة لا يكون إلا للخليفة الشرعي. وهناك الإمارة الطارئة التي تكون في السفر مؤقتة، تنقطع بالسفر، وهي صورة جزئية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطانان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وإذا كنتم ثلاثة فأمروا. فهذه إمارة السفر. أما الإمارة الشرعية العامة فهي لا تكون إلا لولي الأمر. فمن مخاطر هذه الأحزاب أنها تجعل لنفسها أميرا يبايع عليه، يبايع عليه، بل بعضهم يبايع أمراء الجماعات على الموت، وبعضهم يبايعهم على السمع والطاعة، وغيرها من البيعات، وكلها محدثة مردودة مذمومة في هذه الشريعة. أيضا من المخاطر خامسا، وهي تتبع الخطر الرابع الذي ذكرناه، إضعاف هيبة الحاكم، إضعاف هيبة الحاكم. الحاكم في الشريعة له هيبة خاصة، الحاكم له مكانة وعلو، ولذلك نجد أن النصوص الشرعية جاءت بذكر السمع والطاعة على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، وجاءت بذكر البيعة، وجاءت بالنصح له في الخفاء ووفق الطريقة الشرعية، كل ذلك لتعزيز مكانة وهيبة الحاكم. ولذلك كان ينهون عن سب الحكام أو لعنهم أو طعنهم أو تهييج الناس ضدهم أو تأليب الغوغاء عليهم، لما في ذلك من المخاطر. فهذه الجماعات والأحزاب تضعف هذا الجانب، لماذا؟ لأنهم إنما يعززون في أنفس أتباعهم مكانة أمير الجماعة وزعيم الحزب، فيضعفون مكانة الحاكم. ولذلك لما تجد في فعل الخوارج كيف استطاعوا أن يغرسوا في أنفس أصحابهم إضعاف هيبة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهم يحرصون على هذا الأمر، والتحزب يقود إلى هذا الأمر. أيضا من المخاطر سادسا إحداث الفرقة وإضعاف بيضة الإسلام. من آثار الحزبيات أنها تزيد الفرقة في بلاد المسلمين، فكثرة الجماعات والأحزاب ظاهرة سلبية مرضية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة وإياك والفرقة، وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهذه الجماعات تحرص على إيقاع هذه الفرقة وتضعف دولة الإسلام. هذه الأحزاب إخواني هي دولة في دولة، تنخر في الدول وتضعفها. والمطلع على تاريخ الإسلام يجد أن من أسباب ضعف بعض الخلافات الأموية والعباسية تيارات الخوارج التي ظهرت بين الحين والآخر. فبينما كان أهل الإسلام مشغولون بالفتوح وصد الأعداء في الخارج، يخرج هؤلاء الخوارج لإضعاف الداخل وكشف الظهر لأعداء المسلمين، فهم سبب لإحداث الشرخ في وسط الإسلام والمسلمين. وأهل الإسلام اليوم في فرقة وفي ضعف، فنشأة وكثرة هذه الجماعات والأحزاب لا يزيدها إلا فرقة وشتاتا. أيضا سابعا من مخاطر التحزب تحقيق مقاصد الشيطان. من أعظم مقاصد الشيطان إحداث الفرقة بين الناس، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المسلمين عموما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ألصق بموضوعنا، قال وإن الشيطان مع من فرق يرتكب، أن يأتي سريعا ليؤجج الفرقة والخلاف بين الناس. ولا يخفاكم الحديث الشهير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل جنوده ليفرقوا بين الناس، فيأتي أحدهم من جنوده وقد فرق بين الرجل وزوجته فيقول أنت أنت ويلتزمه، لأنه فعل أمرا كبيرا بالنسبة إليه. فحدوث الفرقة بين المسلمين من مقاصد الشيطان، من مقاصد الشيطان. فهم بهذه الطريقة بهذه الأحزاب والحزبيات إنما يحققون هذا المقصد. أيضا ثامنا من مخاطر التحزب غرس الغلو في أصحابهم. الحزبيات تربي أصحابها على الغلو في المشايخ والرؤساء، فلا يرضون فيهم صرفا ولا عدلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغ. وقد هلكت الأمم السابقة بالغلو، فهم يغرسون في أتباعهم الغلو. بل يقول بعضهم: لا تعترض على الشيخ في أي حال من الأحوال. وقد شاع عند بعض الطوائف السلوكية مقولتهم المشهورة: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. وهذا كله من الغلو المذموم الفاسد. أيضا تاسعا من مخاطر التحزب: تسييس الدين. الحزبيات والحزبيون يحرصون على لوي أعناق النصوص حتى توافق أهواءهم، بل لا تأتي إليهم في باب من الأبواب إلا ويجعلون النصوص الشرعية مسيسة مفصلة على قياس ثوب الحزب، نصوص الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من النصوص، حتى توافق أهواءهم توافق أهواءهم. ولذلك قال بعض السلف: قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، أي ينتقون من النصوص ما يريدون ويتركون في مقابلها الكثير من النصوص الشرعية. أيضا من مخاطر التحزب الضعف في باب التربية، فالجماعات الحزبية من مفاسدها الخلل في تربية أتباعها، فإنهم لا يربونهم إلا على العبادة الجماعية التي تكون في وسط الحزب. أما علاقة الإنسان بينه وبين الله عز وجل على انفراد لا تجد ذلك، فتجد الواحد منهم لا يتشجع على العبادة إلا إذا كان مع الحزب، ويضعف عن العبادة إذا كان بعيدا عن الحزب بسبب هذه التربية الحزبية. ولذلك تجد عندهم بعض العبارات: الصيام الجماعي والإفطار الجماعي وغير ذلك مما يلصقونه لفظ الجماعية. نحن لا ننكر أن في هذه الشريعة أصل الجماعية الطاعة التي تكون في العبادات العامة الظاهرة في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، ولكن نحن نتكلم عن هذه الصورة الجزئية التي تكون في وسط الحزب وتؤثر على جوانب كثيرة جدا من التربية على أفرادهم. وأيضا من مخاطر التحزب أنها تفتح باب الأهواء، باب الأهواء ابتداء من نشأة الحزب، فإنه ليس في الإسلام أحزاب بل هي من المحدثات، ومرورا بالانتساب إلى الحزب، فإن الانتماء إلى الجماعات الإسلامية والأحزاب أمر محدث، إلى جانب كثير من البدع والمحدثات التي تكون في وسط هذه الجماعات والأحزاب. كل جماعة لها بدع خاصة ومحدثات خاصة فيهم، فزادوا المحدثات، وهذا لا غرو أن يأتي حينما يتنكب الإنسان عن شرع الله عز وجل وعن التمسك بالصورة العامة وهي صورة الإسلام. لا شعار في الإسلام، لا حزب في الإسلام، لا جماعة في الإسلام، دين الله عز وجل واحد. وأيضا من مخاطر التحزب الخطر الثاني عشر، ولعلي أختم بهذا، وهو فتح باب المشابهات. فتح باب المشابهات، سواء المشابهة لأهل الجاهلية أو المشابهة لغير المسلمين. ولا يخفاكم أن من مقاصد هذه الشريعة منع المشابهات المحرمة التي من أبرزها مشابهة غير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. فأين أخذوا فكرة الأحزاب؟ من أين جاءت الأحزاب؟ الأحزاب كانت موجودة أيام الجاهلية وكانت كثيرة، فجاء الإسلام وشتت هذه الفكرة وقضى عليها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات تؤكد على أصالة لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، والبعد عن الفرقة والبعد عن الأحزاب. بل جاءت النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سد هذا التيار وهذا الطوفان من التحزبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لا توجد أحلاف. الأحلاف وجدت في الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقف مد هذه الأحلاف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مشددا مؤكدا، قال صلى الله عليه وسلم: إني بريء ممن فرق واحتزب، أي كون هذه الأحزاب ومال إلى هذه الأحزاب. ثم الصورة الثانية، توجد هذه الأحزاب اليوم عند غير المسلمين، فمن يقع في التحزب لا شك أنه يقع في باب المشابهات المحرمة، سواء مشابهة أهل الجاهلية أو مشابهة غير المسلمين، والمسلم مأمور بترك المشابهة. هذه جملة من مخاطر التحزب، وفي الحقيقة المخاطر كثيرة جدا، إنما هذه إشارات سريعة إلى هذه المخاطر وآثارها في مجتمعاتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يبعدنا وإياكم عن التحزبات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.